الصالح هذا ليس من الغرور وليس من تزكية النفس، وإنما هذا ضرب من الحفظ على الالتفات إلى مضمون الفتوى وفحوى الخطاب. وقد يأتي العالم فيقول لتلاميذه إن هذا كلام لا تسمعونه من غيره فحافظوا عليه، فلتشرئب أعناقكم إليه ولتكونوا سمعا وإصغاء إلى ما أقول. هذا قد يحدث، وقد أتى به الإمام النووي في المجموع وقال مما يباح للعالم أن يقول هذا لأجل أن ينشط أذهان التلاميذ وأن يستوعبوا ما يقول، وليس هذا من تزكية النفس ولا من الادعاء، بشرط أن يكون ذا قدم راسخة وأن يكون كلامه ليس مثيرا للسخرية. لأنك لو جئت بإنسان ضحك وثلاثة علمه جهل، هذا رجل له بالجهل معرفة جهل، يعلم الجهل، فهذا يأتي ويقول اسمعوا لي واطيعوا لي، طبعا هذا مثير للسخرية. لابد أن يكون هناك رصيد ضخم يساوي مثل هذا الكلام. فسيدنا علي لما يقول أنا أبو حسنها فهو ابن بجدتها وهو جدير بها، قال أنا ابن حسنها، إذا كان يعلمان الحكم فقد غشاك، إذا كانوا يعرفوا الحكم الشرعي فقد غشاك، وإذا كان لا يعلمان فإن على عاقلتك الدية. أدي بيت القصيد، بيت القصيد اللي احنا بنقول عليه ايه معنى الآه، معنى كلام البخاري باب تعليم الرجل امته اهل، نعرف الاهل، شوف الاهل بيكونوا فين، حتى ولو امير المؤمنين له عاقلة تؤدي عنه دية القتل الخطأ لولي الدم، هذه معنى الاهل. كل هذا الاستطراد علشان نعرف معنى ايه معنى الاهل. ناتي للحديث، فحدثنا محمد هو ابن الكلام، حدثنا المحاربي، وأعجم المحاربي هنا وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي، قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي. مين فاكر لسه القواعد اللي احنا قلناها؟ قال عامر الشعبي، مين فاكر؟ عاد فاكر؟ فاكر يا شيخ خالد؟ اخدحوا زناد الذاكرة. قلنا ان المحدث اذا قال فلان، هذه صيغة تعليق، صيغة ايه؟ تعليق. يبقى لما يقول قال فلان، احنا بنيجي دلوقتي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمعناه يقول؟ هل سمعناه؟ لما يجي البخاري يقول قال مالك، هو رأى مالك؟ سمع من مالك؟ لا. يبقى صيغة ايه؟ صيغة تعليق. يبقى نقدر نقول ان الراوي هنا لما قال قال عامر الشعبي، يبقى غرضه يقول ان عامر الشعبي قال كده، وانا متأكد انه قال، لان الصيغة صيغة توكيد، ما قالش يحكى عن عامر انه قال، وقيل عن عامر، ويذكر عن عامر، ويحكى عن عامر، ويروى عن عامر، كل دي اسمها صيغة ايه؟ صيغة تمريض. لكن لما اقول قال تبقى صيغة ايه؟ توكيد. يبقى ايه؟ يبقى لما يجي البخاري يقول وقال مالك، يبقى صيغة توكيد. معنى هذا انه الاسم المحذوف او الاسم الساقط صحيح على شرطه، صحيح على شرطه. ومثله كمثل ما لو جاء بالحديث متصلا. يبقى ابن حزم لما بيروي، لما بيجي على حديث بتاع ال يأتي على أمتي يستحلون الحرة والحرير والخيانة والمعازف. ففي الحديث قال البخاري قال قال فقال هذا حديث معلق لا وزن له. التعليق هنا بطيء التوكيد، هذا مخالف القاعدة. ابن حزم أخطأ هنا في عدم اعتماد الحديث المعلق، ومعلق بصيغة توكيد وليس بصيغة تمريض، والحديث شأنه شأنه. وثم ثبت بعد ذلك أن عندما قال قال فيه الحديث متصل، وأن الذي روي عنه القول ثبت أنه أن الذي روى عنه لقيه، وإذا كان قد لقيه انتفى التعليق. وهنا الراوي هنا هو صالح بن حيان تلميذ عامر الشعبي، وثبت لقاؤه به. فلما يقول قال هي صيغة تعليق في الظاهر، ولكنها صيغة اتصال وإسناد على الحقيقة. هذا تلميذ وروى عنه، فلما يقول قال يبقى رواه على سبيل التحقيق لا على سبيل التعليق. عامر الشعبي قال حدثني ابو بردة. ابو بردة يبقى مين؟ ابن ابي موسى الاشعري، ابن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس احد الصحابة من اشعر من اليمن. والأشعريون لهم مناقب، منهم عبد أبو موسى لهم مناقب، مناقب كثيرة، منها أنهم كانوا كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم وضعوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. الأشعريين لمنهم أبو موسى لهم فضيلة عظيمة، كانوا إذا أرملوا في الغزو وقحطوا في الغزو وأصيبوا بالسنين في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة في الغزو ولم يجدوا الماء بحثوا عن الآبار فلم يجدوه، وفي المدينة قل طعام عيالهم، يعني نفقت المؤنة ضعفت قلت مصادرها في المدينة، يعملوا ايه؟ جمعوا ما كان عندهم، كل واحد اللي عنده قدح يجيبه، اللي عنده سمد يجيبه، اللي عنده صاع يجيبه، لكن اللي عنده وسق يجيبه، كله يجيب ويحط كله ايه معنى في ثوب واحد، يعني يبسطوا خيمة كبيرة وايه ويحطوا الصبرة فوق الصبرة فوق بعضها، وبعدين احنا كم واحد؟ احنا 100، يروحوا مقسمينها حصص. بقى اللي عنده 1000 جنيه وحطهم، واللي معاه جنيه وحطه، اللي معاه 1,000,000 ريال حطهم، واللي معاه 100 ريال حطهم، كل ده يتجمع على بعضه كده ونشوف احنا كلنا كم واحد ونروح مقسمين. اللي له 1,000,000 ريال هياخد زي اللي حط ريال، خد بالك معاش، ده مش شيوعية ولا حاجة، لا الشيوعية دي لها معاني ثانية ولها أهداف أخرى، وبتسندها فلسفة تقوم على اعتبارات لا دينية وإلحادية، ويظنون أنه لا يمكن أن تسري مبادئهم إلا على أساس الإلحاد. لابد أن ينتزعوا من قلوب الناس الولاء لله والولاء للرسل ولولاء الأديان، حتى يكون ولاؤهم لأنبيائهم المصطنعين اللي هم عملوهم دول انبياء المركزية وانبياء الانية، دول انبياء لهم، هم دول يبقى ولاءهم لهم، هو دين بدل دين. تجد الولد من دول متحمس للشيوعية ويروح السجن ويتبطح ويتضر ويضرب على الطعام وما اعرفش ايه، كل ده علشان ايه؟ في سبيل عيون الشيوعية. انما هل هذا يبتغي به شيئا وراء هذه الحياة الدنيا؟ لا، انما يبتغي به الحياة الدنيا. قلت الواحد شيوعي مرة: يا ابني انت يعني مستميت ليه كده في الحكاية دي؟ هل انت تنتظر الثواب من الله يوم القيامة؟ طب احنا بنستحمل علشان عارفين ان الدنيا عرض زائل، وان هذه الحياة حياة مؤقتة وهي زائلة، والآخرة خير وأبقى، واحنا بنعمل لدار بعد هذه الدار، احنا بنتخذ هذه الدار حياة مستراحة، يعني ظل استظللنا به ثم رحنا وتركناه، وبعدين حنروح في دار أوسع وحياة أرحب وحياة أوسع من هذه الحياة. هل هذا المعنى موجود عندكم؟ قال: لا، أنا بعمل برضو لهذه الدنيا. تعمل إزاي؟ قال: أنا في الكومنتر بيتجيد لي النقط على قد ما أصبني من المحن، على قد ما أجي يوم ما يحصل إن أنا أقوم بحركة ولا بتاع، يبنى يرشحوني أبنى رئيس اللي أبنى صاحب المستقبل. طب ما جايز واحد فيه تاني عنده نقط أكتر منها، إيه ما حصل؟ راحوا جابوا واحد اسمه تراقي يحكم أفغانستان عشان عنده نقط، عشان النقط بتاعته. وبعدين راحوا واحد جابوا واحد تاني اسمه حفيظ الله معرفش ولا إيه قتلوا عشان عنده نقط. وبعدين راحوا جايبين واحد تاني اسمه إيه الحمار الأخير ده اسمه كارمل، برضو عنده نقط وعطوه. وبعدين بيدور على واحد تاني يكون عنده نقط يقتل كارمل، ما هو كل واحد أصله عاوز إيه؟ عاوز الدنيا، هذه الدنيا، وقدرك هذه الدنيا هتستمتع بيها على قد ما هي نقطك اللي عملتها. وبعدين يزحوك واحد تاني عنده نقط آخر، ما ينفعش تسيبوه، واخد بالك؟ آخر عنده نقط، هيسيبوه ازاي؟ ما هو الحكاية ايه؟ الحكاية ده ما انت عايزه النقط، او كفاية ده انت خدت الاول، وبعدين في واحد تاني وراك شوية، الله انت استهلك، نروح مخلصين عليك ويجيبوا اللي بعده. وحكاية تبقى ايه؟ تبقى النقط هي اللي بيطرع بعضها بعضا. هذه العمل للدنيا، العمل الدنيا شوف وصلهم لحد فين، وصلهم لأن يهلك بعضهم بعضا. هاتولي مثل واحد في هذه الدنيا العريضة كلها يدل على خلاف ذلك، على أن هذه المبادئ الحادية لا تأتي إلا بحمامات الدم، حتى إذا جفت الدماء من خصومهم انقلب بعضهم الى بعض فتفجرت الدماء مرة اخرى من بعضهم، يقتل بعضهم بعض. كل ده ليه؟ لان معبودهم هو الدنيا وغايتهم هي ايه؟ هي الدنيا. نحن لسنا كذلك. فالاشعريون كانوا اتق الله من استطاع، الحمد لله رب العالمين. كانوا اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم في المدينه جمعوا ما كان عندهم ثم وضعوه في فم واحد ثم اقتسموه بينهم من سويه طعام مني وانا. ابو موسى الاشعري اكبرهم وافضلهم وسيدهم، وابنه ابو برده الذي روى عنه هذا الحديث قال: ثلاثه لهم اجران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. ثلاثة لهم إيه؟ أجران. معنى ثلاثة لهم أجران، ليه قال ثلاثة؟ هل هذا على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ إذا كان على سبيل الحصر يبقى لا يوجد إلا هؤلاء الثلاثة الذين لهم أجران. ونحن باستقراء الأحاديث والسنة نجد أن هناك من عباد الله كثير لهم أجران، يضاعف الله لهم ويجعل لهم أجران، زي سبعة يظلهم الله وما لا ظل إلا ظل. هذا العدد ليس على سبيل الحصر، لأننا لو أردنا أن نتقصى الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وصلناهم لثلاثة وستين اللي يستظل بظل العرش يوم القيامة. فالرسول لما يقول سبعة يعني يريد أن يعطيك جرعة لتحفظها، لأن لو قال لك يظل الله بظله يوم القيامة شاب نشأ في طاعة الله وإلى آخر الحديث، معنى هذا إنك لما تيجي تروي الحديث وتسقط منه واحد مش هتنتبه، تسقط اثنين مش هتنتبه، لكن لما أقول لك سبعة هتعد على الطابعة. فهذا أدعى إلى حفظ النص وأدعى إلى حفظ العدد. لما يقول إيه بني الإسلام على خمس، مش يقول بني الإسلام على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا لازم يقول خمس. ليه؟ علشان لو أنت ذهلت عن واحدة أو نسيت واحدة يذكرك الرقم، يذكرك العدد، فلا تنسى قواعد الإسلام. لما يقول خمس عشرة خصلة إذا فعلتهن أمتي، وكم ممكن يقول خمستاشر بدون ما يقول خمس عشرة خصلة، لكن دي تخليك تفضل تحفظ الحديث تلقاك حافظ 12، ترجع تاني تعيد الحديث تلاقيهم 13، ترجع لحد ما يضبطهم ويطلع 15. المربي العظيم المعلم الأكبر، انظروا كيف يربي أمته وكيف يعلمهم وكيف يسوق لهم العلم جرعة جرعة حتى لا ينسوا. أخبر من في هذه الدنيا أعلم بمناهج التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا كيف يعلم، وأنا قلت لكم على طرق التعليم قبل كده، بعض طرق التعليم مناهج التعليم اللي الرسول كان يتبعها. النبي الأمي الذي لم يذهب إلى مدرسة ولم يتلقى العلم من معلم، انظروا يشرع للناس مناهج التعليم، مناهج التعليم. عليه الصلاة والسلام شوفوا لما كان يجي واحد يسأله فلا يجيب، نقول سمع ما قال كره ما قال، ثم يعيد السؤال، حقه انه يعيد السؤال على الرسول ثلاث مرات وبعد الثلاثة يحجم، لانه من ادب الخطاب مع الرسول انه يسأله ثلاث مرات بس، فيجي يقول السؤال مرة اخرى متى الساعة، يقول له لم يجيبه، سمع ما قال فكره ما قال، حد من يجي المرة الثالثة لم يجيبه فيقول سمع ما قال فكره ما قال، وبعدين لما يجي الناس ينفض المجلس يقول اين اراه السائل عن الساعة، الله طب ما جاوبوش من المرة الاولى ليه؟ لانه جايز يكون بعض الناس سمع السؤال وبعض اخر ما سمعوش، يبقى اللي هيستفيد من الاجابة بعض الناس والاخر مش هيستفيد. لما يجي ثاني مرة يعيد السؤال يبقى برضو الناس ايه اذا كان السؤال بغيض للرسول يحذروه، حاسس الرسول السؤال ده ثاني، ده اللي خليهم ينتبهوا، ليه انتبهوا للسلبية لعدم الاجابة. وبعدين يجي السؤال مرة ثالثة يبقى ما فيش حد من المجلس ما سمعش السؤال، يبقى السؤال ايه غرق الجميع كلهم سمعوه. إذا جم عندما يجوا ينصرفوا يقول أين أوراه، كأنه بيقول لهم اقعدوا، بيقول لهم عودوا إلى مجلسكم، لأنهم كلهم مستعدين لسماع الإجابة، على طول يروحوا كلهم إيه قاعدين ويروح مجاوب. طريقة في التعليم عجيب، طريقة في التحفيظ، طريقة في شحذ الأذهان، طريقة في لفت النظر للسؤال، طريقة في التربية. فالرسول عليه السلام هنا لما يقول ثلاثة لهم أجران، نقول المؤصوليون مفهوم العدد باطل، مفهوم العدد ايه باطل، كل ما ورد فيه عدد مفهوم العدد فيه باطل في ايه في هذه الخصال، مفهوم العدد باطل. ليه؟ لأن الذين تحلون بهذه الخصال وينالون جزاءهم الذي ذكر في مثل هذا العدد أكثر من هذا العدد. ولكن المقصود هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك العلم جرعة جرعة، لو عطاك الذين لهم أجران 50 60 واحد لا، ولا بعد 10 سنين هتحفظ. لكن لما يدهم لك كده في حديث مختصر في 3 حفظتهم، ويجي حديث ثاني فيه 2، ويجي حديث ثاني فيه 6، وحديث ثاني فيه 7، يبقى ايه؟ بقيت انت بعد كده عندك ذخيرة من السنة، وتعرف منها كل الذين يؤتون أجرهم مرتين. 3 يؤتون أجرهم مرتين، أو لهم أجران، رجل في رواية أخرى يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، فمن هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. هل هذا ينطبق على اليهود وعلى النصارى على السواء أم ماذا؟ طيب، سيدنا عيسى بعث لبني إسرائيل وهو نبيهم فلم يؤمنوا به، فلما يقول آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى على هذا المفهوم يخرج اليهود، يخرجوا من هذا، تاخد بالك. وبعدين في القرآن في أهل الكتاب أولئك يؤتون أجرهم مرتين، ويؤتون أجرهم مرتين، ويجي القرظي اليهودي الذي أسلم ويقول نزلت فينا معشر اليهود، كنا 10 آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ازاي بقى آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت أن اليهود يؤتون أجرهم مرتين؟ بارك معايا. آمن بنبيه عندما دخل في الإسلام، كان شرط دخوله في الإسلام أن لا يكفر بنبي من الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا شأن المؤمنين. فالذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آمن بالمنهج، آمن بهذا، فآمن بنبيه، آمن بنبيه على سبيل التبع والضمن، فآمن بعيسى. والذي أنشأ عنده هذا الإيمان بعيسى هو إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. تدبر الأمر وعلم أن محمدا صادق، وأنه جاء لأجل أن يدعو إلى الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وأن من كفر بنبي كأنما لم يؤمن بالإسلام، شأنه شأن الكافر الذي بقي على كفر، ولا يمكن أن يستحق اسم المسلم ولا أن يكون جديرا بالانتماء إلى الإسلام إلا إذا آمن بنبيه عيسى. فآمن بعيسى، يبقى إيه؟ يبقى آمن بعيسى. هذا رأي. رأي آخر أنه كان وهو على دينه يفعل الخير، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. والذي يسلم وفي أعماله شيء من الخير تضاف إليه بعد الإسلام من رحمة الله. الفضل، الفضل العظيم أن الذي يسلم ويكون من أهل الخير في كفره أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني له حظه من الخير الذي عمله سلفا. أسلمت على ما أسلفت من خير، فيبقى إسلامك مبني على هذا الخير الذي سلف منك، فيتصل هذا الخير بإسلامك، فيبقى إيه؟ يبقى ما كان من خير وهو في كفره هذا الكفر يحسب له إذا أسلم، يبقى يضاف إلى الإسلام. هذا رأي، واخد بالك. يبقى ايه؟ يبقى رجل آمن من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أهل الكتاب من هم؟ هم الذين لهم شرف الانتساب إلى كتاب كان منزلا، أو لهم حرمة الانتساب إلى كتاب كان منزلا. لهم حرمة الانتساب، حرمة الانتساب إلى كتاب كان منزلا ولو حرف بعد ذلك. أسلموا بعد التحريف وليكن، لأن هرقل أسلم بعد التحريف وأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يقول له فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن لم تفعل فإن عليك إثم الأرثيين إلى آخره. المهم محل الشاهد: يؤتيك الله أجرك مرتين، وهذا تنصر بعد إيه؟ بعد التحريف، فأتاه الله أجره مرتين. من الذي لا يعبأ الله به؟ الذي يتنصر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يعد من أهل الكتاب أو لا يعد من أهل الكتاب؟ كل الذين تنصروا بعد الإسلام، ولما جاء الإسلام واصطدم بهذه الجحافل النصرانية من الأمم وقضى على سلطانهم وعلى دولهم وحل محلهم في حكم الدنيا، وأقبلت الدنيا على الإسلام بسرعة، تفرحوا جدا، تفرحوا تزقططوا لما تلاقوا واحد إيه كافر أسلم، يا سلام دنيا ما تسعكمش، تقولوا يا سلام ده الخواجة فلان أسلم، ده الخواجة علان أسلم، قدم إيه للإسلام ده؟ هيزود إيه في المسلمين ولا نقص إيه في الكفار لما يفضل على كفره ولا يدخل في الإسلام؟ إنما حبكم للإسلام وابتغاؤكم الهداية للناس تجعلكم تهشون وتفرحون وتسعدون بأي واحد يدخل في الإسلام، واخد بالك؟ كان أصله شيوعي، كان أصله ملحد، كان أصله نصراني، تفرحوا بهم خصوصا لما يكونوا مثقفين أهل رأي وأهل فكر، بنفرح، شيء كويس جميل. لكن ايه رأيكم بقى في ان الاسلام لما جه تدخل امة بحالها بملايينها بمفكريها بعلمائها بسلاطينها بملوكها تدخلوا في الاسلام ولا يهز هذا شعر في جبين مسلم؟ امتى؟ يوم يكون الاسلام ذا طولة قوة والناس بتسلم بالقهر ولا بالسيف؟ لا، لو كان بالسيف وبالقهر لانقضوا على الإسلام، لأن المسلمين ما بلغش عددهم إنهم يغطوا المساحة اللي أسلمت في ظرف ربع قرن بحاميات تحمي الإسلام من الانقضاض عليه. الحق تيجي هنا، الجيش يدخل هنا، والناس دخلت في الإسلام يتركهم وروح البلد اللي بعدهم. لو كانش الإسلام نور الإيمان دخل قلوب الناس دي لقطعوا خط الراجع على المسلمين، وانقطع المدد عن المسلمين، وانقطع الاتصال بينهم وبين القاعدة، قاعدة الخلافة، ما كانش ممكن يتصل بقاعدة الخلافة، وتقطعت أوصال المسلمين في الدنيا وذهبت ريحهم واستؤصلت شأفتهم وقضي عليهم بمنطق الواقع، منطق الحياة، بمنطق العقل، بمنطق التجارب الإنسانية. هل ممكن المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام في سنة 11 هجري، واخذ بالك في ربيع الأول سنة 11، يبقى من سنة 11 هجري لسنة 36 تفتح بلاد العراق وبلاد الفرس وبلاد الشام، بلاد الروم وبلاد مصر، يعني في 26 سنة؟ لا مش 26 سنة، أقول لك 24 سنة بس، لان قعدوا سنتين في حروب الردة. حروب الردة خد بالك، قعدوا يحاربوا بعض، وحروب الردة دي ربنا اللي قدرها عليهم. قدرها ليه؟ لان دي زي ايه؟ زي المناورة بالذخيرة الحية، ربنا فرضها عليهم. ربنا يعد أمة محمد هذه الأمة للحروب الشاملة، لحروب الجنود فيها بالألوف المؤلفة يتقاتلون فيها بالنبذ على سواء، والعرب ما كانتش تعرف إلا المبارزة واحد لواحد واثنين لاثنين وثلاثة لثلاثة، ونهار ما يكبر الجيش يبقى 1000 2000 3000 بالكثير، وقدام منه هذا العدد، وقتال بالخميس الميمنة والميسرة والمقدمة والقلب والمؤخرة، ودي حرب أحياء، حرب حي الحي، قبيلة القبيلة، لكن حرب شعب لشعب، أمة الأمة، جيوش كبيرة منظمة تعد بالألوف الاستعراض تمكث أيام، ما كانوش العرب يعرفوا كده. هم ربنا سبحانه وتعالى عاوز يعدهم لمواجهة العالم كله، مواجهة الأمم. قدر وما شاء فعل، قدر قدر. كل دول ارتدوا عن الإسلام كلهم، خبر باين يا خبر أخبار، كل دول ارتدوا عن الإسلام ولم يبقى عن الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف بس، هم دول واليمن وبلاد العرب كلها وقبائل العرب من مضر ومن ربيعة، من عرب عاربة وعرب مستعربة، كل دول يرتد عن الإسلام. ويشاء الله إنه يسخر ويقيد الخليفة الأول، الرجل هادي، الرجل هادي الطبع، الرجل المسالم، الرجل اللي ما عرفش عنه شدة، ما عرفش عنه انه عصبي، ما عرفش عنه الغضب، واذا به يقول لنقاتلنهم. ويجي الرجل الشديد، الرجل الناشف الخشن القوي اللي معروف عنه الصرامة والصراحة والتسرع لنصرة الدين، يقول له كيف تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله، ازاي نقاتله؟ يبقى ابو بكر الرجل الهادي عبر، ربنا بيوريها لنا عبر، الرجل الهادي يقول لا نقاتلنهم، والرجل الايه الشديد يقول لا من قتلهمش، يقول لا اله الا الله، قال والله لا اقاتلنهم لو منعوني عناقا كانوا ادونهم الى رسول الله يدانوا الى رسول الله لقاتلتهم عليه. عناق سخله لسه مولوده كانوا بيدوها للنبي، انا هقاتلهم عليه العناق ده الصغير ده. وحمل سيفه على كتفيه وقال لا اقاتلنهم وحدي، وطلع خرج لوحده جاد، خرج علشان يروح يقاتلهم، يروح اي قبيله من القبائل ويعمل فيها سيفه. ابو بكر وحده خليفه رسول الله، ما قعدش على مكتب، ما قعدش في ديوان، ما قعدش بين حراس، ما قعدش بين حاشية، ما قعدش بين صولجان، ما قعدش، راح يقاتلهم ويجري. قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدورنا وخرجنا وراءه، طلعنا وراءه، بس قال جاء ربنا شرح صدورنا كده وقمنا كلنا على حماسة وقمنا وراءه، وراحوا يقاتل. تتجمع الجيوش ويتجمع الكفار 30,000 مقاتل في معركة اليمامة وحدها من الكفار، من الذين اتبعوا المتنبئ مسيلمة الكذاب، 30,000 معركة واحدة، ما حصلش اجتماع هذا الجيش في تاريخ العرب، 30,000 مقاتل والمسلمين يقابلوهم، ويحصل ان المسلمين مختلطين بعضهم ببعض، وفيهم القراء وفيهم حافظ القرآن، ويجي سالم مولى ابي حذيفة ويشوف المسلمين هيبتدوا ينهزم، يقول الله ازاي، بئس حامل القرآن انا اذا، لما المسلمين ينهزموا ازاي، ويقوم سالم مولى ابي حذيفة ويقوم داخل في غمار المعركة ويعمل سيفه حتى يموت شهيد, وغير وراه وغير وراه, واستحر القتل في قراء القرآن. قراء القرآن كانوا زمان يعفوهم من الجندية عشان حفظ القرآن, يدلوا إعفاء إكراما للقرآن. وقارئ القرآن في حقيقته وواقعه هو أول المجاهدين الذين اتخذ الله منهم الشهداء. مفهوم الإسلام عندنا تغير, معايير الحكم في نظرنا انقلبت, معايير عكس المطلوب تماما. كانت المعايير عندهم مختلفة عن معاييرنا. اللي يقرأ القرآن ده واللي عالم ده يتخلف عن المعركة لأنه عالم شيء, لابس عمة متكلفة معمول عامل زي حالاتي زي الكرومبا, عباية وتحتها معرفش ايه وتحتها, يجري ازاي ده, يتلخم, يجري كعب لقع, يجري كعب لقع. ما كانوش كده, كان العالم هو اول من يقاتل في الصدر, حفظ القرآن هو اول من يقاتل. من اجل هذا نظمت جيوش المسلمين وقاتلوا وانتصروا, وهيأهم الله تعالى بعد ذلك بعد معركة الردة على طول استمرار بدون راحة, بدون ما خدوا نفسهم, بدون ما يشموا نفسهم ويشربوا ماء على طول. بعد أبو بكر وقالوا عليك وعلى ايه بلاد العجم على طول يطلع, وبعدين بلاد الروم برضو بتجمع جمعة. قال أبو بكر والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد حنسيهم. كان يطلب الجيش نجدة يبعث لهم واحد, الجيش يطلب نجدة يبعث لهم رجل صالح, يبعث لهم رجل صالح. أرسل نجدة لخالد مريد في بلاد العجم رجل واحد, رجل صالح. ده النجدة طالب من النجدة بعث له رجل, قال له كفاية لا يهزم جيشهم فيه هذا. ايه ده يا جماعة, كانوا يستعينون على اعدائهم بدعاء السحر وسهام القدر والصبر على الشهادة وطلبها. كانوا قبل الجيوش الكبيرة, جيوش الفرس العظيمة قابلوها. المناورة الحية اللي هيئتهم لهذه المعركة والمعارك دي كلها حروب الردة, مناورة بالذخيرة الحية اتمرنوا كلهم, هدى الله الذين كفروا وتنبأوا هداهم الإسلام. طلحة بن خويلد الأسدي رضي الله عنه مات شهيدا في معركة الشام, ألم يكن متنبئا؟ طلحة مش قال أنا نبي بعد الرسول عليه السلام وكان صحابي, وبعدين جات في دماغه كده والروم وأموالهم وبتاع, جات له نزوة ادعى النبوة في بني أسد وبقالهم نبي, بني أسد رخري, بني حنيفة بقالهم نبي, سجاح امرأة ادعت النبوة, يعني حتى هزلت, حتى بدأ منه زالها كلاها وحتى سامها كل مفلس, حتى النبوة وصلت إلى الحضيض إلى أن المرأة تدعيه. وبعدين طلحة بن خويلد عاد إلى الإسلام, عاد إلى الإسلام وقاتل في حروب الشام قتال الأبطال, عشان أوريكم أن المرتدين مش بس أسلموا وحسن إسلامهم فقط, بل قادتهم, بل الذين تزعموهم, بل الذين كانوا كلام سابقة التنبؤ باطلا وكذبا دخلوا في الإسلام بإخلاص وجاهدوا في الله واتخذهم الله شهداء. يبقى حروب الردة كانت مناورة حية بالذكرى الحية. عاوز أقول إن الإسلام ما انتشرش بالإكراه, إنما أقبلت الناس عليه. وحد يصدق إن 7 مليون قبطي في مصر و80 ألف روماني, جيش الرومان الحاميات بتاع الرومان, يدخلهم في الإسلام 4000 بقيادة عمرو بن العاص. كل اللي دخل مصر 4000 ونجدتين بقيادة محمد بن مسلمة وعبادة بن الصامت, يبقوا 12 ألف. دخلوا بلاد مصر وأسلم أهل مصر كلهم وحملوا راية الإسلام. لما يجوا بعد كده المسلمين دول ويكروا يروحوا على المغرب الأدنى اللي انتوا بتقولوا عليه بيه, والمغرب الاوسط اللي انتم بتسموه الجزائر، والمغرب الاقصى اللي هو بتسموه المغرب دلوقتي، المسلمين دول وهم سد امنوا ظهرهم بمين؟ بالاقباط الذين اسلموا كده على طول، كده على دخلوا في الاسلام. ايوه دخلوا في الاسلام لان الاسلام جاء يحررهم من ظلم حكامهم ومن ظلم قاهريهم، لهذا دخلت هذه الامم كلها والشعوب كلها في الاسلام، واخد بالك؟ يبقى الاهل الكتاب الذين يؤمنون بالاسلام الذين دخلوا في النصرانية بعد الاسلام دول زيهم زي المسلم المرتد، لا نعترف بانهم اهل الكتاب، دول متنصرة وليسوا نصارى زي العرب المتنصرة، دول ليسوا نصارى. الجماعة اللي كانوا جرمان ولا كانوا ساكنين الغابات ولا كانوا بتاع في عهد الرسالة حركت في النصرانية روح المقاومة، فنشروا التبشير في العالم علشان يصدوا الإسلام، لحد ما أدخلوا أمم كثيرة في النصرانية. كانت الأول على البحر المتوسط كان كل النصارى، شوية الروم الغربيين والروم الشرقيين والصقالبة وحاجة يعني، إنما دخل الوندال ونخل القشتال ودخلوا الجرمان ودخلوا كلهم دول دخلوا بعد الإسلام، دخلوا في النصرانية، ليسوا أهل كتاب، دول مش أهل كتاب. ليه؟ لأنهم دخلوا في النصرانية بعد الإسلام، فمش كل أهل كتاب. يجي واحد يروح يتجوز لواحدة من أوروبا يقول لي دي نصرانية وأهل كتاب، وقد تكون لا علاقة لها بالكتاب ولا تنتسب إليه عن طريق آبائها ولا أجدادها، إنما أهلها تنصروا بعد الإسلام لما شاء الكتاب، وتحصل مآسي، تحصل أشياء من وراء هذا الزواج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزواج. أدى الله بعدين قال إيه؟ قال والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، لأنه العبودية بالنسبة للعبد والرق حين يضرب على الناس أو على بعض الناس له مصدر واحد، مصدره القتال والحرب في سبيل الإسلام، ومع ذلك هذا العبد الذي دخل في الإسلام وصار رقيقا لبعض الناس نتشوف إلى أن نكون عبدا مثلهم لهؤلاء الساده الأحرار الذين كانوا يستخدمونه، لأن الإسلام جعل لطمة العبد تحريرا له وعتقا له. لو واحد ضرب عبده لطمة لطمة يبقى ده عتق له. الرسول مر على واحد بيضرب واحد بعود بعود، فوقف خلفه وقال الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالراجل بص ورائه الفضولي ذا اللي ما يتدخل في شأني أنا والعبد بتاعي، أنا والخادم بتاعي أنا بضربه وماله. فلما بص وراءه فوجئ مفاجأة هزت كيانه، فإذا به أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بص لقى النبي عليه الصلاة والسلام قدامه، النبي اللي قدامه اللي بيقول له كلام، طيب يعتذر له ازاي؟ ايه الاعتذار اللي يقربه للرسول؟ ايه يعمل ايه؟ عاوز يعتذر للرسول باعتذار يقول له آسف، يقول له سامحني، يقول له ايه؟ فقال يا رسول الله اعتقته لوجه الله. ما هو ما فيش اعتذار دون ذلك، ده الاعتذار للرسول عليه السلام يليق بان يقدم اليه، الاعتذار الذي يليق بان يقدم اليه. فقال اعتقته لوجه الله، النبي قال له ايه عفارم عليك؟ قال له يا سلام احسنت. لا تعرف الرسول قال له ايه؟ قال له لو لم تفعل لمستك النار، لو ما عملتش كده لمستك النار. وربنا سبحانه وتعالى في مس النار ده بيعظم شأنه، بيقول للكفار ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر. المس ده مش امر هين، فيقول له ايه؟ لو لم تفعل لمستك النار. كان العبد من دول يصلي كتير ويصوم كتير ويتهجد كتير، من عبيد سيدنا عبد الله بن عمر. جمع عبد الله بن عمر